هل هو فعلي أم فعلية؟ سيكون علم إجمالي من الشيء. أو هو بالذي درجة الاقتضاء فعلية ناقصة، سيكون علم إجمالي مقتضي في النبي. هذا كان على كل مفصل كلام صاحب الكفاية. لما بنى عليه من أن الشارع مع الحفاظ موضوع الحكم الظاهري يمكن أن يجنب الحكم الواقعي، يجنبه ويزيله عن الفعلية الشامة إلى الفعلية الناقصة للقضاء. هذا مبنى فهم الشارع، وإجمالا مبنى متين هو على الحال هذا المطلب الذي ذكره صاحب. في حين ان كلام صاحب الكفاية في الجملة اجمالا متين، ولكن يرد عليه جملة من الملاحظات، يعني مما يبين ينبه على ان ما حرره صاحب الكفاية وقرره وإن كان من زاوية متين وسليم، لكن ليس متين من كل الزوايا. الملاحظة الأولى هي التي مرت بنا، أن كيف يساوي صاحب الكفاية بين في حكم العقل بين المرتبتين، بين حرمة المخالفة الخطأية وبين وجوب الموافقة القطعية. طبعا الموافقة والمخالفة كما مر بنا مرارا هما في رتبة واحدة، نفس المخالفة ونفس الموافقة بنحو متعاكس، هما في مرتبة واحدة، ولكن الإحراز بدرجة اليقين أو القطع للمخالفة أو الموافقة هم في مرتبتين، لأنه في الحقيقة الموافقة القطعية تلازم تجنب المخالفة الاحتمالية، وقربة المخالفة القطعية تلازم لزوم الموافقة الاحتمالية، فبالتالي هي في الحقيقة نفس الموافقة والمخالفة على درجات. المقصود أن في حكم العقل قطعا أن درجة الثانية المرتبة الثانية وهي وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة الاحتمالية، هذه المرتبة متأخرة عن المرتبة الأولى، بمقتضى نفس تأخر لزوم الانفصال أو تنجيز الحكم على مرتبة إحراز امتثال الحكم، إحراز امتثال الحكم. والدليل على ذلك أنه مثلا لو دار الأمر كما مر بنا في الدوران بين وجوب الحرمة أو موارد أخرى، أن ما لا يدرك كله في مرحلة إحراز الامتثال أيضا يأتي، إذا لم يستطع المكلف أن يحرز القطع بالامتثال لا أقل من احتمال الامتثال، القطع بالامتثال وجوب الموافقة القطعية وتجنب المخالفة الاحتمالية لا أقل احتمال الامتثال، احتمال الامتثال هي حرمة المخالفة القطعية. معنى حرمة المخالفة القطعية أن لا تكتشف بنحو تقطع بالمخالفة، لا أقل تحتمل الموافقة، فاحتمال الموافقة آكد عند العاقل، يعني معنى أنه رتبة أدنى، يعني ما يرفع اليد العقل عن هذه الرتبة الأدنى، بخلاف المرتبة العليا قد يرفع اليد على العاقل لأجل تداخل لأجل شيء آخر المجرد. أما أدنى المراتب، أدنى المراتب يعني مثل ما يقال آخر في الضرورة في الوجود، مثل هذه قضية ما لا يثبت كله لا يثبت كله، في الحقيقة ينبه على أنه ذاك الذي لا يترك آكد في اللزوم والوجود ولا يفرط فيه مقابل غير المقدور. فإذا دعوى أن العقل حكمه سيان فدعوى المحقق العراقي والإصفهاني في كل مباحث العلم الإجمالي أن حكم العقل في المرتبتين سيان إما عيني أو اقتضائي، هذا غير ممكن التسليم به. وبالتم حقيقة مبنى الشيخ الأنصاري بناء على المبنى هذا، والمحقق مدرسة النعيم ذهبوا إلى الاقتضاء في المرتبة الثانية والعلية في المرتبة الأولى، والعلية في المرتبة الأولى، وهذا هو الصحيح يعني كما سنتبين إن شاء الله. طبعا هنا وقفة ملاحظة، وإن كنا لم نخوض الآن في مبنى النعيم والشيخ، مبنى وأيضا هو مبنى السيلقوي كان مشهور بعد مشهور هذا العصر هكذا، مدرسة النعيم أكثر تلاميذه. الملاحظة أن الميزة النعيم ومدرسته ومنهم السيلقوي وتلاميذه عليه الحال لا يقبلون الشدة والضعف السني، والحال أن هذا المبنى التفكيك بين مرتبة الموافقة القطعية مع المخالفة القطعية، التفكيك في التنجيز أن أحدهم درجة الصبا والآخر الثاني والأولى درجة بنحو العلية، هذا المبنى هو يعني بيان صريح لأن التنجيز درجاته متفاوتة، الصباحي علي كذا فلان، فدعوى أن التنجيز غير متفاوت هذا المبنى يعني لا يشد ولا يضعف، هذا المبنى غير صحيح من أول علم، من أول مباحث القطع، مباحث تجديد القطع واليقين. يعني نبهنا هناك للأخوة أن الصحيح أن المتنجز مثلا يتنجز ويصير عاقل، وهذا مجرد لما نتكلم أن التنجيز ذو درجات، التقصير درجات، القصور درجات، العناد درجات، واللجاج كل درجات لأنه قابل للشدة والضعف. هذه على كل ملحوظة بنيوية حبينا ننبه عليها، أن النائم رغم أنه حتى الشيخ ربما بعد أن المتنجز لا يتنجز عندهم، كيف يبنون على الفارق والتفاوت بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. هذه نقطة أولى تتجع على المرحوم النائم على عقل المرحوم على عقل، وهذه النقطة كما الآن مر بنا هي ليست فقط ملاحظة، هي إشارة إلى قاعدة من قواعد التنجيز عند الجمالي. عند الجمالي عنده قواعد عديدة لابد من الالتفات إليها، من هذه القواعد التفاوت في التنجيز وبالتالي في المرتبتين، وأن التنجيز قابل للشدة والضعف. الملاحظة الثانية عند على صاحب الكفاية، الملاحظة الثانية التي ذكروها بعد على كلام صاحب الكفاية، كيف يساوي صاحب الكفاية في تأتي وشمول الحكم الظاهر لجميع الأطراف، يعني مما يستلزم المخالفة القطعية مع الترخيص الظاهر في بعض الأطراف، كيف يساوي ذلك بينهم؟ المساواة التي يدعيها في غير محلها، من جهة أخرى من جهة شمول أدلة الحكم الظاهر العامة أو الخاصة لا فرق. دعوى التساوي هذا في غير محلها. بيان ذلك أن انحفاظ موضوع أدلة الحكم الظاهر في بعض الأطراف متصور متأكد شمول يعني كلما شككت أو كل لا تنقض اليقين بالشك أو كل شيء لك حلال على أي حال انحطاط دليل موضوع أو موضوع دليل حكم الظاهري سواء الدليل العام في الأصول العملية أو الدليل الخاص أو كان دليل خاص موجود هذا متصور في بعض الأطراف يعني لحظة المرتبة الثانية لماذا متصور أن ندفق صناعيا وكيف نبين هو غير منحصر لكن في المرتبة الأولى هذه نقطة مهمة جدا لاحظوا هذه الملاحظة الآن جاي الأعلان يسجلوها على الآخر بغض النظر عن كون المعلوم يقفوا بغض النظر عن كون المعلوم والحكم الواقع اقتضائي أو فعلي يعني هذه الملاحظة يسجلوها عليه وإن فرض أن الحكم الواقع اقتضائي لا تفتشوا لكن مع ذلك ما ادعى صاحب الكفاية من حفاظ وإمكانية الحكم الظاهري في المرتبتين سيان فإذا كان اقتضائي فيرخص الحكم الظاهري في المرتبتين هذه الدعوة التسوية هذه التسوية التي يدعيها صاحب الكفاية في غير محلها كيف؟ بيان ذلك أنه في بعض الأطراف لاحظوا بعض الأطراف معين طبعا منظر ترجح بلا مرجح على ذلك لو افترضنا أنه اختص بعض الأطراف البعض المعين من أطراف العلم الإجمالي أي بعض ترصه اختص بإجراء وجريان أصل عمل لا بأس ممكن تصوره كل شيء لك حلال يعني كل شيء تشكري كل شيء لك طاهر كل شيء لك حلال لا تنقض اليقين بالشك مثلا في خصوص هذا الطرف كان يقين سابق وشك لاخر تجري فيه الصحاب تجري فيه اي اثر عملي بالحاضر هو هوية خاصة هذا الطرف هذا البعض من الطرف المعين من اطراف الاجمالي منحفظ في قالب عنوان موضوع الاثر العملي الشك شك فيه منحصر يعني ولذلك مرة بنا إذا تذكرون تأتي بحث يعني أن أدلة الأصول العملية منحصرة في أطراف المجموع يعني في البعض المعين للمجموع المجموع إذا بالنسبة إلى البعض المعين لو افترض أنه اختص بأصل عملي أدلة الأصول العملية العامة أو الخاصة تشمل لاحظوا خاصة يعني ماذا؟ يعني بعد أيضا دليل خاص بحكم ظاهري في مورد معين تجمع المقتضى الحرام الشرع يقول خمسة مثلا كذا مثلا دليل الأصل دليل الحكم الظاهري أو موضوع دليل الحكم الظاهري قابل للتصور أنه منحصر سواء كان دليل عام أو خاص الموضوع منحصر لمن الشك موجود في البعض المعين، لا المجموعة، البعض المعين. نعم محفوظ رتبة الحكم الظاهر وهو الشك والجان محفوظة، هذا في البعض المعين. وأما في مجموع الأطراف لا يمكن أن يجعلنا موضوع الأدلة، أدلة الأصول العملية والحفظات. لماذا؟ لأن مجموع في مجموع الأدلة هناك علم بالواقع، علم هناك بالواقع، علم هناك بحكم الواقع. علم بحكم الواقع مع العلم بحكم الواقع يجب أن تعلم رتبة موضوع الحكم الظاهر والحقيقة. وهذا هو الفارق الحقيقة بين المرتبتين، أن في المرتبة الأولى بلحظ مجموع الأطراف ما يمكن جعل مجموع أحكام ظاهرية. أنا ربما يقول قائل نصرة لصاحب الكفاية وإشارة على الكلام الإعلامي، يقول قال ماذا؟ يقول قال بأن مجموع الأطراف ليس موضوع لأجل الوصول عملي. أحد مواضيع أو موارد وأحد أفراد موضوع الأصول العملية مجموع الأطراف، مجموع الأطراف ليس لدينا موضوع بهذا الهيكل بهذا القالب بهذا العنوان نجري فيه أصول عملية يقال هذا المجموع يقابله العلم في الواقع. المجموع ليس موضوع، الموضوع هذا البعض وهذا البعض وهذا البعض وهذا البعض من أبعاد الأطراف المجموعية تضم إلى بعضها البعض. حينئذ نعم من مجموع الأحكام الظاهرية مجموعها يقابل ينافي يخالف العلم، لا واحد منها. مجموع الأحكام الظاهرية، لأن كل واحد هو يخالف العلم الإجمالي. فبالتالي موضوع الحكم الظاهري محفوظ، المجموع يستلزم منه مخالفة العلم، مخالفة الواقع. وهذا لا إشكال فيه. كثيرا ما الأحكام الظاهرية مثل مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقع، الفقيه يعلم إجمالا بأنه مجموع الأحكام الظاهرية تخالف الواقع. أو الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأنصاري من مخالفة الأحكام الظاهرية جملة من الموارد للواقع يعني. فهنا إذا بني على أن الحكم الواقع اقتضائي ما المانع في ذلك؟ هذا على كل اعتراض على الإعلام قد يقرر، لكن هذا الاعتراض أيضا ليس وارد بالدقة. لماذا؟ هذا الاعتراض مسلم به، يعني كفر مسلم بمواد التي ذكرت فيه أن الحكم الظاهري ليس المجموع موضوع على حياله وفرض آخر، وإنما الأفراد الحكم الظاهري هي هذا البعض وهذا البعض وهذا البعض وهذا البعض. صحيح، لكن بالتالي من مجموع الأحكام الظاهرية إذا خالفت الواقع نعلم بأنها بالتالي هنا علم وافد لنا قبل إجراء الأحكام الظاهرية لا بعد جريانها، قبل إجرائها بأنها تسبب مخالفة عملية للواقع. ولو مخالفة عملية لحكم اختبار، نعم، وليست مقالبة عملية لحكم تام الفرد. مع إيجاب الأحكام الظاهرية لأطراف محدودة، لأطراف محدودة لمخالفة الحكم الواقع الموجود، كيف نتصور حينئذ أن الحكم الظاهري هنا رتبته محفوظة؟ يعني بعبارة أخرى، الحكم الظاهري ليس يتم جريانه من حفاظ موضوعه فقط، بل يتم جريانه إذا لم يستلزم نفس الحكم الظاهري تفويت ومخالفة عملية للواقع قبل العمل، مع العلم بذلك قبل العمل، والمفروض في المقام موجود ولو حكم اختبار. فظهر من ذلك أن دعوى صاحب الكفاية أن الحكم الظاهري في المجموع محفوظ كما هو الحكم الظاهري في البعض المعين، هذا بالوجدان مخالف للوجدان، أو بالوجدان يرى الوجدان أنه في فرق بين البعض المعين يعني المرتبة الثانية وبين مجموع الأطراف، مجموع الأطراف عند المخالفة هنا ولو عند المخالفة حكم اختبار. الحكم الظاهري إنما يجعل مع الجهل بالحكم الواقعي، لا نقول هذا موضوع، نقول هذا قيد حكم الحكم الظاهري، طبيعة الحكم الظاهري هو في طريق الواقع، فكيف يمكن تصور بأنه يجعل؟ إذن هذه الملاحظة الثانية من أنه لا تسوية في شمول الحكم الظاهري لمجموع الأطراف اللي هي المرتبة الأولى مع شمول الحكم الظاهري لبعض المعين وهي المرتبة الأولى على الحافة الثانية، لا تسوية تجد في المرحلة الثانية. الحكم الظاهري محفوظ موضوعا محمولا، محفوظ ما يستلزم لما علم، لا يستلزم مخالفة معلومة أو ما يعلم مخالفته، محتمل، هو دائما الحكم الظاهري أصل جعله، دائما الحكم الظاهري أصل جعله في مورد احتمال مخالفة، احتمال مخالفة مو العلم المخالفة. لاحظوا بين المرتبة الثانية وهي احتمال مخالفة، المرتبة الثانية وجوب المواصلة القطعية هي عينه احتمال مخالفة، جعل الحكم الظاهري هو موجود مجعول في البعض المعين سواء في أطراف الإنجوالي أو في أطراف الإنجوالي مع احتمال مخالفة، لا ضير في الحكم الظاهري، هو أصلا دوما موارد جعل في موارد احتمال المخالفة أو كل مخالفة الاحتمالية. أما بخلاف في مورد العلم بالمخالفة وقبل العمل وعلم الواصل ولو لحكم اختبار، كيف يمكن أن نقول أن هذا مستمع جعل الحكم الظاهري مقرر؟ لا أبدا مقرر. إذا هذه النقطة الثانية تسجل على صاحب الكفاية وهي عدم تسوية، عدم تسوية شمول أدلة الحكم الظاهري في المجموع بعد المعنى المجموع لو قرر المستشهد ونقبله، لا تسوية بين المرتبة الأولى يعني في شمول الحكم الظاهري مع المرتبة الثانية، هذه كلامنا مو في الضرار ولا الضرار، كلامنا ان موضوع الحكم الظاهري شراطه مو محفوظه ليس عيار صاحب الكفايه، ما بعد لن نذهب الى الحكم الظاهري المعلوم، كلامنا في نفس قصور الحكم الظاهري مو في كلامنا في الحكم الواقعي، كلامنا في قصور الحكم الظاهري، الحكم الظاهري انما يجعل في مورد احتمال مخالفه، أما موضع العلم بالمخالفة العملية للواقع فهذا مو ما هو جعل الحكم الظاهري. فإذا هذا في فارق واضح بين هذين الموارد، كلام الدعوة صاحب الكفاية مو في غير محلها. وهذا البيان في الحقيقة وهذه الملاحظة الثانية بالدقة هي برهان أحد هي أحد براهين هي أحد براهين علمية العلم الإجمالي علمية العلم الإجمالي لتنزيه الموافقة المخالفة القطعية يعني المرتبة الأولى أحد البيانات لما أقول أحد البيانات لأنه كما مر بنا الإشارة إجمالا أن بين الأعلام اختلاف كبير في تفسير معنى العلية كما العلية ماذا سواء العلية في المرتبة الأولى أو العلية في المرتبة الثانية العلية يعني ماذا يعني امتناع عقلي أو العلية معنى آخر شيء كذا والاقتضاء شيء معناه أشرنا إليه جمالا وسنقول فيه مرة أخرى بعد ذلك هنا هذا البيان الآن الملاحظة الثانية التي ذكرناها على صعب الكفاية هذا بيان من بيانات العلمية يعني ماذا؟ يعني الحكم الواقعي وإن كان اقتضائي مع وجود العلم الإجمالي وعدم الحفاظ وعدم الحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في مجموع الأضرار تتم العلة مقتضي موجود مانع غير موجود الشرط موجود وهو العلم التنجيز المقتضي موجود اختم بحكم الواقعي الشرط موجود وهو العلم المانع مفقود وهو الحكم الظاهري لأن مرتبة الموضوع على غير مرتبة الموضوع أو شرائط الحكم أو شرائط الحكم الظاهري غير مفقودة غير محفوظة فتتم العلية للتنزيه للحاضر المرتبة الأولى وهي حرمة المخالفة القطعية بخلاف ماذا شوفوا لاحظوا هذه هي العلية التي يبني عليها الشيخ الأنصاري والعلية التي يبني عليها تفسير العلية التي يبني عليها الميزة النعيم أحد الإشكاليات أحد الإشكاليات العويصة وغير العويصة المهم الجدلية وفيها جدل وغبار جدل يعني شد وأخذ بين المحقق العراقي والصهاني من جهة وبين حتى والآخر من جهة الجانب الفريق والفريق الآخر صاني بالاقتضاء أن تكتب العلم صارة تستوون علم أو قهرمان وصارة العلم خلوه كأنما يعني ها مريض ومثمار ثم هو قوي قهرمان وكذا كلام الجواب ان المعنى العلية ليست علية في العلم معنى العلية انه معلوم موجود شرط للتنجيز موجود هو العلم مانع وهو الحكم الظاهري موجود في مورد مجموع الاطراف وهو المرتبة الاولى ما يمكن تصوير موضوع او شرائط حكم الحكم الظاهري وبالتالي العلة التامة كل أجزاءها موجودة ها لا أن العلم في نفس دقيقه لما يقال إذن على مبنى النائم ومبنى الشيخ العلم علة في المرتبة الأولى لا العلم بنفسه سيقال كيف مختلف العلم في المرتبة الأولى عن سلك العلم في المرتبة الثانية مراد الميزة النائم ومراد الشيخ ليس العلم بما هو علم المقصود المقتضي موجود الشرط موجود هو العلم الشرط المانع مفقود من ثم علم وما يتصور ان المانع ينوجه لان المانع ما ينحفظ الحكم الظاهري لا ينحفظ في مجموع الاطراف بخلاف هذا المطلب نفسه في المرتبه الثانيه لان العلم اختلف سلكا أو المعلوم بالإجمال وهو الحكم الواقع اختلف نفس المعلوم بالإجمال من حيث نشوف إشكالات المحقق العراقي والصهاني عن النائم نشوف المعلوم بالإجمال تارة فعلي تام في المرتبة الأولى وتارة فعلي ناقص في المرتبة الثانية والحكم هو كيف تارة تام وتام التمام ولا بد من رعايته وتعرف أن لا رعاية ضد الاقتضاء لا لم يختلف الحال في المعلوم ولم يختلف الحال يعني في حكم الواقع بنفسه، ولم يختلف الحال في العلم الذي هو شرط التنزيل. شرط العلم واحد، الذي اختلف هو عدم انحصار شرائط الحكم الظاهر في المجموع وانحفظ في ماذا؟ في البعض المعين. لو اختص البعض المعين بأصل عملي ولم يجد الأصل عملية في البعض الآخر، كي لا يكون في البين مجموع متعارض. إذن هنا المبنى الشيخ ومبنى النائم في علمية العلم الإجمالي لم يدل على أن العلم سنخل في المرتبة الأولى يختلف عن العلم سنخل في المرتبة الثانية، أو المعلوم في المرتبة الأولى يختلف طبيعة فعليته عن نفس المعلوم الواقعي في المرتبة الثانية. لا، الخلاف والفارق من جهة نفس الحكم الظاهر في الأصول العملية أنه منحفظ شرائط في المرتبة الثانية في البعض المعين لو اختص، بخلاف المرتبة الأولى لا تنحفظ الشرائط. هذا هو الصحيح في هذا المبنى. هذه الملاحظة الثانية ذكرناها، وفي ملاحظة بعد ثالثة بسرعة صحة الكفاية، ثم إن شاء الله نلمم ونقوم بعد في بقية المباني. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.